الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 76 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 34 من كتاب البيوع، وكنا قد غلطنا في الترقيم قبل يومين. والدرس الأول من باب المساقاة والإجارة. والمساقاة نوع من المعاملات يدخل تحته أيضا المزارعة، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى جوازه، وإنما خالف أبو حنيفة، وخلافه غير معتبر لمخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. قال العمراني في البيان: تجوز المساقاة على النخل، وهي أن يدفع الرجل نخله إلى رجل ليعمل عليها، وتكون الثمرة بينهما على ما يشترطان. وإنما سميت بذلك لأن أكثر عمل أهل الحجاز على النخل السقي من الآبار، فسميت بذلك. وممن قال بصحة المساقاة أبو بكر وعمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة والزفر: لا تصح المساقاة. قال: ودليلنا ما روي عن ابن عباس أنه قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على أن له الأرض وكل صفراء أو بيضاء، يعني الذهب والفضة، فقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطونا على أن لنا نصف النصف ولكم النصف، فأعطاهم. فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليحرز الثمرة، فحزرها عليهم، فقالوا: يا ابن رواحة، أكثرت علينا. فقال: إن شئتم فلكم وضمنتم نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وأضمن لكم نصيبكم. فقالوا: هذا هو الحق، وبه قامت السماوات. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر على تلك الأصول بالشطر، وتجوز المساقاة على الكرم. وقال داود: لا تجوز المساقاة على الكرم. والذي ذهب إليه الشافعي ومن إليه أن الكرم يلتحق بالنخيل في كثير من المعاملات، بل إن بعض أهل العلم وهو الصحيح جوز المزارعة في كل شجرة تثمر ويستفاد منها بشروطها المعلومة. وما جاء من الأحاديث في النهي عن المزارعة والمخابرة، وجاء من الأحاديث في الأمر بها، فالنهي فيما كان فيه الغرر، كما بين ذلك رافع بن خديج رضي الله عنه: إنما كانوا يزارعون على المديانات وإقبال الجداول، وأما على شيء معلوم فلا بأس. والشيء المعلوم أن تقول: لك ثلث ما يخرج منها، أو لك نصف ما يخرج منها، أو تؤجر بالذهب والفضة كما هو في حديث رافع بن خديج. وأما أن يقول: أجرتك هذه المزرعة على أن تعطيني 10 أوسق أو 20 وسقا أو 15 وسقا أو نحو ذلك، فهذا الذي لا يجوز لما فيه من الغرر. وقد كان الأنصار يؤجرون على إقبال الجداول فتفسد هذا ويصلح هذا، فإما أن يقع الضرر على المؤجر، وإما أن يقع الضرر على المستأجر، والإسلام جاء برفع الضرر ودفعه. قال الشيخ الفوزان رحمه الله في الملخص الفقهي: المساقاة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان لحاجتهم إليها، فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره، أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها، وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض. ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين. وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصلحة المصالح ودفع المفاسد. فالمساقاة عرفها الفقهاء بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه. والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها، أو دفع أرض وحبل من يزرعه فيها، ويقوم عليها بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض. وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل. قال ابن القيم رحمه الله: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من باب المؤاجرة بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. يعني إذن الذين يجيزون المضاربة يجيزون المزارعة والمؤاجرة، والذين يمنعون المضاربة يمنعون المزارعة والمؤاجرة. وتأول أبو حنيفة ومن إليه الأحاديث التي عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أن أهل خيبر فتحت عنوة فكان اليهود فيها كالعبيد يعملون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح خلاف ما ذهب إليه. ففي صحيح مسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم العمل على أن يكف، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة على أن يكفوه العمل ولهم نصف الثمر، بل جاء في بعض الروايات أنهم قالوا والمال منا، أي أنهم هم الذين يعطون الحب، وهم الذين يعطون إجارة العمال، وهم الذين يقومون بسقيها وإعدادها، ويكون صاحب الأرض كالمشارك بالمال وهم مشاركون بالجهد. قال الموفق بن قدامة: وهذا عمل عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعا. قال: ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع، وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكن الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفاتين، انتهى. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، فلا يصح على شجر لا ثمر له أو له ثمر لا يؤكل، لأن ذلك غير منصوص عليه. ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمر كالثلث والربع، سواء قل الجزء المشروط أو كثر. فلو شرط كل الثمر لأحدهما لم يصح لاختصاص أحدهما بالغلة، أو شرط أصعا معلومة من الثمر كعشر أصع أو عشرين صاعا لم تصح، لأنه قد لا يحصل إلا ذاك فيختص به شرط له دون الآخر. والمساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضا الطرف الآخر، ولا بد من تحديد مدتها ولو طالت، تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسقي وإزالة ما يضر الشجر والثمر من الأغصان وتلقيح النخيل وتجفيف الثمر وإصلاح مجاري الماء وتوزيعه على الشجر. وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الأصل كحفر البئر وبناء الحائط وتوفير الماء في البئر ونحو ذلك. وذهب بعضهم إلى اشتراط دفع صاحب الأرض للماذا؟ للبذور. قال ابن القيم: والذين اشترطوا البذور من رب الأرض قاسوا على المضاربة، وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس، فإن المال على المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة. وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. إذن ما جاء من الأحاديث في النهي عن المزارعة إما أن يحمل على المزارعة التي فيها الغرر الغير مبينة حصة كل واحد منهما، وإما أن يحمل على النسخ كما قال بعض أهل العلم، وإما أن يحمل على ما قاله رافع بن خديج: أما ما كان من الذهب والفضة فلا بأس، إنما كانوا يعني يكرون الأرض على ما يخرج منها. فإن كان هناك غرر على أيهما منعت المزارعة، وإن لم يكن هناك غرر لأنه قد اشترط على ما يخرج منها بالثلث والربع سواء كثر أو قل، هذا ما هو غرر. لكن 5 أوسق، 10 أوسق، 20 وسق، هذا قد يكون فيها غرر، قد لا تنتج، قد لا يصلح فيها نتاج، ويلزمه أن يعطي صاحب الأرض كذا وكذا من الأسق. لكن الثلث الربع كما أعطت يقتسمونه بينهم. قال علي بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه، وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى اليهود، إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان حجة جمهور أهل العلم في جواز المساقاة والمزارعة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر أي حين فتحها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أي بالنصف، وفي رواية فسألوها أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، أن يكفوا عملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرهم أن الأرض لله ولرسوله وأنه سيجليهم منها، فقالوا يا محمد نحن أهل خبرة، فإن شئت كفيناك العمل ولنا نصف الثمر، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ما شئنا، فقرهم بها يعني أبقاهم بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه أي في خلافته، وذلك حين عمدوا إلى عبد الله بن عمر فكسروا يده وفدعوها. والفدع هو فصل الرسغ الكف عن ماذا؟ عن الساعد، يفصلون الكف عن الساعد يسمى فدع. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر لزراعته وأرضها يعني النخل والأرض، فيزرعون النخل ويثمرونه ويزرعون الأرض، ربما يزرعون فيها بعض الخضار ويزرعون فيها بعض الحشيش ويزرعون فيها بعض الماذا ما يحتاج إليه. وفيه جواز معاملة اليهود والنصارى إذا أمن شرهم على أن يعتمروها من أموالهم، في هذا دليل لجمهور أهل العلم أنه لا يشترط أن يعطي البذر، لا يشترط أن يعطي صاحب الأرض البذر، ولهم شطر ثمرها النصف. إذن صاحب الأرض يأخذ الشطر على أرضه، وصاحب الثمر يعني الزارع يأخذ الأرض مقابل عمله ومقابل ما يقوم به فيها من البذر ونحوه. قال وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. إذن الحافظ بن حجر ساق هذا الحديث أن ما جاء من الأحاديث في النهي عن كراء الأرض أو في النهي عن المزارعة محمول على أنواع محدودة منها، وإلا فالأصل جواز ذلك. قوله سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، وهو من الأنصار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا، عن كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني تأتي إلى زيد من الناس فتقول تكري مني أرضك هذه 100,000، 50,000، 10,000، هذا جائز، هذا جائز، يعني بخلاف الأول. الأول عبارة عن مزارعة ومساقاة، تعطيه الأرض مقابل العمل ويعطيك نصيبك نصف ربع ثلث على ما اتفقوا. أما هذا رجل يستأجر أرض، تأجرني أرضك 50,000 في السنة، 100,000 في السنة، 70,000 في السنة، يقول نعم لا حرج، لأنه أجره على مال معلوم، فقال لا بأس به. إنما كان الناس يهاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المديانات، يعني جداول صغيرة، فيقول هذه المزرعة لك هذا الجانب ولي هذا الجانب، ركزوا معي، يقول هذه الأرض لك هذا الجانب ولي هذا الجانب، يأتي المطر دخل في هذا الجانب، وهذا الجانب ما يثمر شيء، إما أن يظلم صاحب الأرض وإما أن يظلم المزارع، أما شيء معلوم مضمون لا بأس. وإقبال الجداول أوائل الأنهار الصغيرة وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، إذن يقع الضرر على أحدهما، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يؤجر، ابن عمر كان يؤجر أرضه إلى زمن معاوية، أجرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فلما كان زمن معاوية سمع أن رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك ابن عمر رضي الله عنه الإجارة، قالوا تركها من باب الورع، تركها من باب الورع، وبعضهم طعن في حديث رافع بن خديج، والصحيح أن لا مطعن فيه لأنه في مسلم، الحديث ثابت وابن عمر قد عمل به، الحديث في الصحيح، ولكن رافع بن خديج في الحديث الآخر أخبر بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن معلوما، وأما ما كان على شيء معلوم كالثلث والربع أو ذهب أو فضة فلا حرج عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن المزارعة، ويكون المعنى المنهي عنه هنا على وجهين. الوجه الأول ما كان في مبدأ الهجرة، إذ كان الناس في حاجة إلى أن يعانوا، فكون الإنسان يعني يترك أرضه بدون زراعة أو يعطيهم مقابل ربما كلف عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسماحة مع المهاجرين. الأمر الثاني أن المزارعة المنهي عنها ما كان على شيء غير معلوم، أما ما كان على شيء معلوم فلا حرج منه، وأمر بالمؤاجرة. وهذا الحديث يوافق حديث رافع بن خديج السابق، ما كان بالذهب والفضة فلا حرج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز أجرة الحاجم، وأن المال الذي يكتسبه الحاجم ليس بحرام، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأخبر أنه خبيث لخبث الصنعة، ولو كان حراما ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا ولا عانه على الإثم والعدوان. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. هذا المعنى يحمل على خبث ماذا؟ العمل، لا على خبث المال، فإن المال حلال كما تقدم في الحديث الذي سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. قوله قال الله عز وجل هذا يسمى بالحديث القدسي، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية. قوله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هذا ليس على الحصر، وإنما قد تنوعت الأحاديث، وفيه عظيم ذنب هؤلاء الثلاثة من أن الله عز وجل يخاصمهم، ومن خاصمه الله عز وجل عاجله بالعقوبة والإذلال، وهذا يدل على الظلم. رجل أعطى بي ثم غدر، يعني رجل جاء إلى آخر فسأله مثلا بالله، أو حرج عليه بالله، أو أعطي من أجل الله ثم غدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يقال ألا ولا غدرت أعظم من إمام عامة. والغدر من صفات المنافقين، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، فيه تحريم بيع الأحرار، فلا يجوز للرجل أن يبيع ولده، ولا يجوز أن يبيع أخاه، ولا يجوز أن يبيع أي حر مهما كان. والآن تجد أن بعضهم ربما يبيع أولادهم بسبب الفقر والحاجة وغير ذلك، وهذا صنيع مذموم محرم. وإنما يكون الرق بأحد أمرين، إما بشراء الرقيق، وإما بالحرب التي تقع بين المسلمين والكفار، فيكون الفتح عنوة، فما كان من الكفار فهو رقيق يسترق بالجهاد، على ما يأتي في كتاب العتق. وهذا الأمر الآن يقوم عليه العلمانيون بشدة، على أن الإسلام امتهن الناس واحتقرهم، وأنه دين كذا وكذا، وهذا من قبيح صنيعهم لعدم فهمهم الكتاب والسنة. فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا، استأجر عاملا، إما في مزرعة أو في بناء أو في كتابة أو في أي شيء مما يباح الاستئجار فيه، فاستوفى منه ولم يعطه أجره، فهذا أيضا عليه إثم عظيم. وسيأتي معنا أنه أمر بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف العرق، والحديث ضعيف لكن العمل عليه، يعني إلا إذا تجاوز وقال أصبر عليك لا حرج، لكن ينبغي إذا استوفيت منه أن توفيه أجره. استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، لأنه التاجر يمكن أن تقول له يا أخي سلفني ويعطيك مال زائد، الغني يمكن أن تقول سلفني يعطيك مال زائد. أما هذا ما بذل جسمه، ما بذل جسمه ووقته ونفسه للمهنة والتعب إلا لحاجته إلى المال، ثم تأتي في الأخير تقول له ما سأعطيك أو تماطله، هذا أعظم من مماطلة الغني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. هذه مسألة ساق المصنف الحديث لجواز أخذ الأجرة على القرآن، وهي مسألة اختلف فيها العلماء. والصحيح أن أخذ الأجرة على القرآن جائز ولا محذور في ذلك، إلا أنه قد جاء حديث أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخذ أجرة على تعليم القرآن، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان المعنى لعله كان قد تبرع بذلك، ثم أراد أن يعني يؤثر على أجره عند الله، ويؤثر على ما كانت قد عزمت عليه نيته. أما من حيث إعطاء الأجرة على تعليم القرآن فأكثر العلماء يجيزون ذلك، وإنما يعني رجحوا عدم الأجرة على الحديث، لأن أهل الحديث يعني تعودوا على النزاهة في هذا الباب. وهذا الحديث فيه قصة، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وذلك أنهم رقوا رجلا فأعطاهم شيء من الغنم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك. ومما يجوز على أخذ الأجرة على القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج الرجل بما معه من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن، فهذا دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، متروك، إلا أن الحديث ساقه المصنف لما تقدم، وهو موافق لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من إعطاء الأجير أجره بعد الاستيفاء. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وهو ضعيف من طريق عبد الله بن جعفر السعدي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر، وتابعه الثوري عند أبي نعيم ولا تنفع متابعته لأن في الإسناد إليه عبد العزيز بن أبان وهو متروك. قال وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف بل شديدة الضعف في إسناده شرقي بن قطامي ومحمد بن زياد بن زبار الكلبي كلاهما ضعيف، وشيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الصلت مجهول، وللحديث شاهد مرسل أخرجه ابن زنجوين في الأموال وابن عدي في الكامل من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا به، وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله. وهل الأمر للوجوب؟ الذي يظهر أنه للوجوب إلا إذا عفى المستأجر وقال لا بأس أنا أتأخر بعض الأيام وإلا فإن الأمر للوجوب. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسلم له أجرته، رواه عبد الرزاق. وفي انقطاع وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة، وأبو حنيفة عند بعضهم متروك لا يستشهد بحديثه ولا يصلح للاحتجاج. قوله من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، هذا الذي عليه العمل، لأنه إذا لم يسمي له أجرته ربما كان ذلك سبب للمشاحة والاختلاف، والإسلام جاء بمنع ذلك، جاء بمنع الغرر. ربما يعمل العمل ثم يقول له هذا 1000 ريال، فيقول له هذا العمل يستحق 7000 ريال، فيقعون في المشاحة، فينبغي أن يسمى الأجر الذي له، فإذا انتهى من عمله دفع إليه أجره، وإن قدمه قبل أن يعمل فلا حرج، المهم على ما يتفق عليه. ساق المصنف هذا الكتاب لبيان جواز المساقاة والإجارة، فالمساقاة تكون في الأرض وما إليها، والإجارة تكون في كثير من ما يتعاطاه الناس سواء في باب الزراعة أو في باب البناء أو في باب المحاسبة أو في باب البيع والشراء، فبابه واسع، يأجر منهم إيجار. أما يقول أعطيتكم هذه البوفية تعمل فيها على أن 100,000 لي والباقي لكم، هذا ما يصلح، كالمزارعة. أجرهم سيستأجرون ويعملون إن جاءهم خراج وإلا تركوا، أما بغير الإجارة لا يصلح. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة الغبن في البيع، قد تقدم معنا مسائل ماذا الخيار، هناك خيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن، فإذا غبن لا حرج، إذا كان الغبن فاحشا ما يجوز حتى وإن باع منه، يترك البيع للغبن. يعني مثلا يقول بعتك هذه الأرض 100,000 وصحت أنها 2 مليون 3 مليون، هذا غبن فاحش يجوز له أن يرجع فيه. إلى هنا بارك الله فيكم.